بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المسلمون معنا في هذه القصة قصة من قصص القرآن ذكرها الله عز وجل في القرآن واستحب ذكرها وقراءتها في كل أسبوع وسمت سورة بها قصة من أعظم القصص فيها عبر وفيها فوائد وفيها ثمرات لمن أيقن بها يجدها في قلبه فاسمعها يا رعاك الله إنها قصة أصحاب الكهف هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل من سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فما أجابهم إلا بعد أن أنزلها الله عز وجل فاسمعها ونقرأها عليه وتخيل يا عبد الله هذه القصة واشعر بأصحابها وتخيل أنك أحد من هؤلاء الفتية الذين قصهم الله عز وجل علينا قال الله عز وجل في بداية هذه القصة يمتن على نفسه ويثني عليها جل وعلا بأنه يقص هذه القصة بالحق وليس بالهزل وليس بالكذب وليس بالافتراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق ما هي بداية هذه القصة إنها بداية الثناء على أصحابها وأبطالها
إنهم فتية آمنوا بربهم.
لم يكونوا شيوخا ولم يكونوا كبارا بالسن، كانوا فتية شباب صغار بالسن، ولكن الله عز وجل خلد ذكرهم. ما شأنهم يا رب وما قصتهم؟ إنهم آمنوا بالله جل وعلا، رأوا قومهم يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون غير الله جل وعلا، يشركون به جل وعلا، لكنهم آمنوا بالله، استجابوا لهذه الفطرة، استجابوا لله جل وعلا فآمنوا بالله، فكانت أعظم فضيلة لهم أنهم آمنوا بالله.
إنهم فتية آمنوا بربهم،
هل تركهم الله لوحدهم؟ لا،
وزدناهم هدى،
ولكن الله عز وجل زادهم إيمانا وتقوى وهدى. لم يكن هذا فقط،
وربطنا على قلوبهم،
ثبتهم الله جل وعلا وزادهم إيمانا وثباتا. ماذا فعلوا؟ هل جلسوا بين قومهم؟ هربوا بهذا الشرك؟ هربوا بهذه الأصنام التي تعبد من دون الله؟ لا، قاموا من مكانهم. ما تحمل أحدهم أن يجلس بين قومه.
إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
نظروا إلى قوم فأنكروا، ونظروا إلى شرك فاستنكروا.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
ليس الأمر بالادعاء وليس الأمر بالكلام. من يصف الله عز وجل بأنه يشرك به شيئا، يشرك به في الألوهية، أو يشرك به بأسمائه وصفاته، أو بالربوبية، أو يشرك به في الحكم الذي تفرد الله عز وجل به، فليأتي بسلطان بين، فليأتي بدليل يثبت هذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما تحملوا الوضع، ما تحملوا هذا الشرك، ما تحملوا تلك الأصنام ولا هذه الطواغيت. فقالوا من مكانهم وهربوا من مجتمعهم واعتزلوا الناس. إلى أين ذهبوا كلهم هؤلاء الفتية؟ إلى أحد الكهوف المظلمة. خرجوا من القصور إلى أحد الكهوف، خرجوا من الكرف ومن النعيم ومن الدنيا إلى كهف من الكهوف يستمعون فيه. نعم، إنه الإيمان لا يسمح لذلك المؤمن أن يجلس بلا شيء، إنه الإيمان لا يرضى بصاحبه أن يرضى بهذا المنكر وتلك المنكرات.
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف.
إنه الكهف المظلم، إنه المكان المنكش، لكن الله عز وجل جعله له مفاجأة. ما هذا الكهف؟ إن الكهف المظلم قد أصبح كهفا فسيحا. ذلك الكهف المظلم قد أضى الله عز وجل فيه النور، فأصبح من الإيمان جنة من الجنان، فأصبح من الإيمان الذي دخل في القلوب جنة يعيشون فيها ويتقلبون فيها. أخرجهم الله من القصور ليدخلوا تلك الكهوف، لكن الله عز وجل من رحمته جعل هذه الكهوف أفضل وأجمل وأسعد لهم من هذه القصور.
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
دخلوا ذلك الكهف، تعارفوا، ائتلفوا، فإذا بهم يجلسون، وإذا بالكعب يصيبهم والنعاس يرهقهم، إذا بهم يضطجعون في ذلك الكهف. فيرسل الله عز وجل عليهم النعاس والنوم. وتخيل هذا المنظر، ينامون، هل ينامون يوم أو يومان أو ثلاثة تطلع عليهم الشمس فتضفي عليهم من نورها ثم تغرب عليهم وينتهي ذلك اليوم وهم نعم. إذا رأيت إلى منظرهم تخاف تحسبهم إقامة وهم رقود الأعين مفتوحة وهم نعم. لا ليسوا بثابتين ولا ساكنين بل يتقلبون يمنة ويسرى والشمس تطلع وتغرب والشمس تطلع وتغرب ولهم كلب ناعم عند الباب بالوصيل حتى يرعب من يدخل عليهم حماية من الله جل وعلا. إذا رأيت إلى منظرهم تخاف ولو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا. ما هذا المنظر العجيب وما هذا الموقف الرهيب. الشمس تطلع وتغرب وتطلع وتغرب وإذا رأيت إلى منظرهم كأنهم أيقاظا لكنهم ركوب. قال الله جل وعلا في وصف ذلك المنظر وترى الشمس إذا طلعت تجاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه الوصيد. منظر عجيب وموقف رهيب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم انها آية من آيات الله وعلامة من علامات قدرة الله جل وعلا أن الرجل تراه نائما وليس بنائم تراه يقظان وليس بيقظان آية من آيات الله جل وعلا والكلب عند الباب والشمس تطلع وتغرب وفي لحظة من اللحظات وفي فجأة يأذن الله جل وعلا فإذا الأرواح ترجع وإذا النفوس تعود وإذا الأجساد تتحرك مرة أخرى فتحتج من بعد موت وكذلك بعثناهم. فإذا بهم يقومون يتساءلون بينهم أحدهم يقول كم يوم نمنا وكم ساعة لبثنا فيرد عليه الآخر يقول نمنا يوما كاملا نمنا يوما طويلا فرد الآخر فقال لا نمنا جزءا من يوم جزء يوم عشية أو ضحاها وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فإذا الجدال عقيم وإذا النقاش لا ينفع وإذا الكلام لا يفيد فطوبوا أمره إلى الله. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هذا أمر لا ينفعنا ما ينفعنا الطعام والجوع لقد أنهكنا الجوع والعطش لقد صيغت بطوننا نريد طعاما فأخرجوا قطعا من فضة ليأكلوا بها الطعام ويشتروا بها الطعام. قالوا يا حبيب اذهب بهذا المال اذهب إلى أسواق المدينة لكن انتبه ادخل متخفيا متلقفا برزق لا يشعرن بك أحدا أحد فإن شعروا بك وقبضوا عليك يرجموك ويقتلوك إلا أن تعود في دينهم فهذه هي حال الصغار وتلك هي أحوال الظلم وهذه هي المجتمعات الظالمة. لا ترضى أن يبقى الناس على دينهم ولا ترضى أن يبقى الناس الصالحون على منهجهم الرجل أو أن يعودوا في ملتهم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. واسمع إلى سياق القرآن كيف يوصف الله عز وجل خبره ويقص علينا قصصه. قالوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إياكم أن يظهروا عليكم
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم.
أتعرف ما هو الرجم يا عبد الله؟ إنه الرمي بالحجارة أن تشفر لهم الكفر فيرموا بالحجارة حتى الموت. لما؟ لأنهم آمنوا بالله. أن يصدروا لأنهم ما رضوا إلا عبادة الله، لأنهم أبوا إلا توحيد الله، لأنهم رفضوا كل شيء إلا عبادة الله جل وعلا، إلا حكم الله جل وعلا، رضوا وأبوا. قالوا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
ولا تفلحوا إذا أبدا.
لكن المسكين ما كان يدري أنهم قد ناموا في شهرهم أكثر من 300 سنة. آية من آيات الله. خرج فإذا المدينة قد تغيرت، وإذا الناس قد تبدلت، وإذا القصور قد تغيرت، وإذا الناس يقصون هذه القصة عبر الأجيال وعبر الأزمان، يقصون قصة فتية خرجوا من قصورهم إلى كهف من الكهوف، فما درى الناس عنهم وما شعروا بهم. فإذا بهذا الرجل يخرج بينهم، شكله يختلف عنهم وهيئته كأنها هيئة أصحاب الكهف. إذا به يأتي بمال من العقول القديمة ومن الأجيال الثالثة، يخرج الورق الفضة ليشتري به الطعام. فقال له البائع: من أين لك هذه النقود؟ قال: إنها نقود. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. قال: أين أنتم؟ فإذا بهم يكتشفون الخبر، وإذا بالقوم يعرفون القصة، وإذا بهم يقبضون عليهم. وقد آمن القوم بالله ورموا بالله جل وعلا، فرأوا هؤلاء الفتية الذين قص الناس قصتهم وذكروا روايات عنهم، فإذا بالناس قد عظموهم وأعلوا شأنهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم تبعوه. فإذا بهم ويدخل في الكهف فيقبض الله أرواحهم جميعا فيموت أصحاب الكهف كما كانوا. آية من آيات الله أطلعها الله للناس. إذا بهم يختلفون يتنازعون فيتجادلون بينهم، فإذا بالضعفة المساكين يقولون لنتخذ عليهم مسجد. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المسابق، إنهم أولياء، إنهم صالحون، إنهم متقون، لنجعل عليهم مسجدا. نأتي ونصلي في هذا المكان، نأتي نعبد الله جل وعلا في هذا المكان.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
هكذا حال الشدة من الناس وحال الضعفة من الناس، يشركون بالله جل وعلا لأنهم رأوا قبرا من قبور الأولياء ومكانا من أماكن الصالحين. إذا رأوا طالبا تمسكوا به وتقربوا إلى الله عز وجل به، وإذا رأوا قبرا لأحد الأولياء قالوا: نعبد الله عز وجل عنده، وندعو الله جل وعلا بجواره، ونتوسل إلى الله عز وجل بهذا الولي وبذلك الصالح. غلبوا على أمرهم، تسلطوا على رقابهم أبناء السلاطين، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. فاختلف الناس في أمرهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال بعضهم: خمسة سادسهم كلبهم، وقال الآخرون: سبعة وثامنهم كلبهم. ما يعلم عدتهم إلا الله جل وعلا. نهى الله عز وجل نبيه أن يجادل في أمرهم أو يفوق في شأنهم، إنها قصة وأي قصة. وعبرة وأي عبرة، يرجع بعض العبر فيها إلى الفقرة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، لم يكن الله عز وجل بهذه القصة للتفكير ولا لقضاء الوقت ولا لقضاء الفراغ، إنما هي للعبرة. فما قص الله عز وجل علينا قصة في القرآن إلا وفيها عبرة وفيها فوائد. بس ما لها حبيبة الله، أول ما بدأ الله عز وجل القصة أخبر أنهم فتيان شباب صغار في السن، كما أخبر الله عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إن هذا الدين لا فرق فيه بين الصغار والكبار، ولا فرق فيه بين الشباب والسيوف وبين الرجال والنساء، لكن يحمل لواءه الشباب في عز قوتهم وعنفوان شبابهم، يحملون هذا الدين. لا يكون الرجل في وقت الشباب يستغله في الفتن والشهوات والمنيات، ثم إذا اقتربت وفاته قال آمنت أنه لا إله إلا الله. إن هذا الدين يرفع لواءه الشباب قبل السيوف، والسيوف يجلسون في بيوت الله يرفعون أيديهم يدعون الله جل وعلا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. إن الشباب في هذه الأمة مطالبون أن يقوموا كما قام أصحاب الكهف، وأن لا يجلسوا في بيوتهم ولا يجلسوا في قصورهم ولا يرضوا بهذا الشرف وبذلك النعيم، يقومون من ذلك الشرف يدعون الله جل وعلا ينكروا تلك المنكرات، ولا يرضوا للناس أن يجلسوا بين هذه المنكرات وأن يعكسها. إن الشباب في هذا الزمان مطالبون أن يصدعوا بالحق وأن يجهروا به وأن ينكروا المنكرات، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عبد الله إن رأيت إلى أولئك الفتية حجر ماذا؟ حجر القصور، حجر النعيم، حجر الدنيا لأكملها. إلى أين يا عبد الله؟ جلس في كهف من الكهوف المظلمة، رموا بهذا الكهف بديلا عن تلك القصور لإرضاء الله جل وعلا ولعبادة الله جل وعلا، خرجوا من هذه الدنيا. الواحد منهم لا يرضى أن يجلس في هذا النعيم بين المنكرات، وأن يرضى بأن يأخذ الأموال ويرضى بهذه الفتنة وذلك الشرف وهو يأكل المنكرات. أسمعت يا عبد الله ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خباب بن الأرس رضي الله عنه ما أقبل من العمر 20 سنة، أتعرف الذي جرى له؟ جلد وضرب وافتتن في دينه ولم يكمل 20 سنة، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أسمعت بحضيث الزيات عليه رحمة الله يستدعيه الحجاج ذلك الظالم الطاغية يقول له سمعنا أنك تتكلم فيه، سمعنا أنك يا حضيث تتكلم فيه؟ قال نعم، أنت ظالم، أنت أحد الظلمة الطواغيت، وسوف تلقى الله بكل دم قتلتها ظلما. قال فما تقول في مروان بن عبد الملك؟ قال أنت خطيئة من خطاياه، وأبرم منك وأصغى وأصغر منك وأعتى. قال تقول هذا؟ قال نعم. فطلبه وأمر الجناد أن يقطع من لحمه قطعة قطعة ويسفك دمه حتى اقتربت روحه على الوفاة. قال لا تقتلوه، اذهبوا به إلى الأسواق لتزهق نفسه والناس ينظرون ينظرون إليه كيف يعذب، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا. فصلب أمام الناس والدم يسيل واللحم يتقطع والنفس تخرج، فأتاه أحد الناس الصالحين قال تريد شيئا؟ تطلب شيئا من الدنيا؟ قال أما دنياكم فلا، لا أريد شيئا من الدنيا، أريد شربة من ماء. يريد أن يشرب شربة من الماء لتخرج نفسه، فشرب شربة من ماء ثم خرجت روحه إلى الله جل وعلا. شعرتم كان عمره خطير في ذلك الوقت، كان عمره 17 سنة، 17 سنة وإنجابه أكبر طاغية على وجه الأرض، واجه أكبر ظالم على وجه الأرض. نعم إن الفتية الذين خلد الله ذكرهم لم ينقطع تاريخهم، بل في هذه الأمة من الفتية ومن الشباب الذين يقفون في وجه الظلم وفي وجه الطغيان وفي وجه الشرك وفي وجه الشرك بالله جل وعلا، ما لا تزال فيه طائفة طائفة إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقول الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وهي من أعظم الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لا يطيق أن يذكر هذا الحديث. وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث إنه أعظم وأشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث رواه أهل الشام هو هذا الحديث الذي سوف نذكره بين أيدينا وسوف نتكلم عنه. فما بال هذا الحديث وما فعله؟ اسمعه يرحمك الله. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهذا الحديث من عظمه ومن شرفه انه قدسي، اي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وليس هو بقران، فالقران يصلى فيه ويتعبد بتلاوته، أما القدسي فلا، لكنه من أعظم الأحاديث وأشرفها. فاسمح لي يا رعاك الله والتمس منه فوائد والعبر، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انظر كيف قدره الله: يا عبادي، اي لفظ اعظم من هذا واي وصف اعظم من هذا الوصف؟ ان اعظم وصف يوصف به العبد هو العبوديه، ولهذا وصف نبيه قال: وانه لما قام عبد الله، وقال سبحان الذي اسرى بعبده، ولهذا قال بعضهم: ومما زادني شرفا وعزا وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. يا عبادي، انظر إلى اللطف في العبارة وانظر إلى التودد في الأسلوب، هو الغفور الودود. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولا أحد يحرم على الله إلا الله جل وعلا، ولا أحد يوجب عليه إلا الله جل وعلا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه جل وعلا، لا أحد يحرم عليه ولا أحد يجب عليه. قال: إني حرمت الظلم على نفسي، صفة عين، صفة تخالف صفات الكمال. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهذا نوع من أنواع الظلم، وهو الظلم الذي يقع بين الناس. قال: وجعلته بينكم أي الظلم محرما. ثم قال: فلا تظالموا. إياكم أن تظالموا، فإن في الدنيا يا عبد الله الأمر بنار ودرهم، تعطيه ماله فيعفو عنك وترجع حقه فينتهي الأمر، أما يوم القيامة فالقضية في حسنات وسيئات. دخل طاووس ابن كيسان اليماني من أحد كبار التابعين، فقيه محدث عابد يعرف بالتقسم وبالجهل بالحق لا يخاف بالله يوم تلائم، دخل على الخليفة، ومن هو في ذلك العصر إلا وسام ابن عبد الملك، دخل عليه فقال له والناس حوله: قال: اتق الله يا هشام، يا هشام اتق يوم الأذان. فقال الخليفة: وما يوم الأذان؟ فقال ذلك التابعي:
الجليل قال يوم يقول الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وصعق الخليفة ثم قال له طاووس عليه رحمة الله: قال هذا صفة، هذا بالصفة بذل الصفة كيف بذل المعاين، وصفت لك اليوم فصعقت كيف لو رأيته بعينيك يا هشام. ثم قال له: يا راضيا باسم الظالم، عليك من المظالم السجن تهنيا والحق حاكم. الظلم يا عباد الله ظلمات يوم القيامة، كل الناس يجوزون على الصراط إلا من حكم الله أنهم لا يجوزون، صراط على مثل جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، فعلما يسقط منه يا عبد الله الظالمون. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هاتفيا يكردسون على وجوههم في النار، ظلموا عباد الله، ظلموا خلق الله، أكلوا أموالهم، لبسوا دماءهم، انتهشوا أعراضهم ظلما وبغير حق. سجل أحد الخلفاء أبا العتاهية ذلك الشاعر المعروف، فأرسل إليه برسالة من وراء السجن، وفي الحديث يرسل إلى الخليفة رسالة يقول له فيها: أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء والظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الملك من الملوم. ستعلم يوم نقف أمام الله جل وعلا من الظالم ومن الملوم ومن الذي معه الحق ومن الذي عليه الحق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي وانظر إلى الأسلوب، وانظر إلى تلك العبارة، يعز الله عز وجل مرة أخرى لأنك عبد لله لم تنجو من قبضة الله ولم تعيش بغير الله جل وعلا. قال: يا عبادي كلكم ضال، كل الناس في ظلام، كل الناس في عمى، إلا صنف واحد من الناس. قال: إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يقف عليه الصلاة والسلام عند رأس عمه أبي طالب، يقف عند رأسه وهو يحتضن وهو يشرف على الوفاة، وقد أعانه في حياته وقد نصر ابن أخيه، فيقول لعمه: قال يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قلها. وحوله من أبو جهل وكبار المشركين يقولون له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك؟ تغير دينك ومذهبك لأجل هذا السفيه، لأجل هذا المجنون الذي يريد أن يبدل دينك؟ فنظر إليهم ثم قال: هو على ملة عبد المطلب. ثم ما تحزن عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم من الناس كان يصلي معنا فلما جن الليل وغربت الشمس كفر بالله وانقلب على عقبيه: استهدوني أهدكم، اطلب من الله الهداية. كم من طلب الهداية طلب الثبات عليها وطلبوا الزيادة فيها. ولماذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل يصلي؟ وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هداية الإسلام هداية عامة، لكن الهداية إلى تفاصيلها تطلب من الله جل وعلا. وكان يعلم الحسن أن يقول في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. وأمر الله عباده أن يقولوا في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من ركعاتها. قال: كلكم ضال إلا من هديتم، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كل الناس جاء إلا من أطعمه الله. قال: فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي انظر إلى الأسلوب، انظر إلى التوقف، إلى التودد إلى عباده. الأصل فيك أنك جائع، الأصل فيك أنك عار يا عبد الله، الأصل فيك أنك ميت إلا بفضل الله وبرحمة منه. كم وكم من الناس كان يملك من الاموال الملايين ومن الارض سجنة الفروج، وكان في غلاف لا يجاني احد في صبيحة، وفي يوم من الايام يقوم من نومه لا يستطيع ان يتصرف في دينار واحد من ملكه. كم وكم من الناس كلكم جائعون الا من اطعمته، كم من الناس من كان لا ياكل الا اسخم الانواع من الطعام وارقاها واعلاها، لا ياكل الا طعاما خصص له وحده. وفي يوم من الايام وفي ليله مظلمه يقف في طابور حاله حال الفقراء ليحصر على كفرة من خبز يأكلها، يسد بها جوعه ويملأ بها بطنه. كلكم جائع إلا من أطعمته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كلكم عار إلا من كسوته. إياك يا عبد الله أن تنظر بيسك، أن تنظر إلى العراة في بلاد أفريقيا وفي بلاد العالم، لا يكون ما يسترون به عوراتهم ولا يكون ما يتقون به البرد والحر ومطولة الصيف من الحر وفي الشتاء من البرد. إياك أن تنظر بحالك وأن تظن يا عبد الله أن هذه النعمة تدوم، لن تدوم إلا بشكر الله جل وعلا. كلكم عار إلا من كسوتم، فاستكسوني أكسكم يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إياك أن تخدع، المعصية لا بد منها، الذنب لا بد متحقق، ومن قال إنني لا أذنب فهذا أول ذنبه. هذه الكلمات إنكم تخطئون بالليل، ليس في الليل فقط بل حتى في النهار. وانظر إلى رحمة الله ومغفرته، ورحمتي وسعت كل شيء، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا. ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأوا وأذنبوا وعصوا ربهم جل وعلا، لكن الذي حدث لجبنوا ولجوا إلى الله. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عليهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قلوبهم تقطع، الأعين دمع، والقلوب حجر، وانكسرت النفس بين يدي الله، فتاب الله عليهم. وما له أن يتوب عليهم وهو جل وعلا يقول عن نفسه والله يريد أن يتوب عليكم. يحب الله أن يتوب على الناس، يريد الله أن يغفر للناس، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون. يمسك يده بالليل والنهار ينتظر من يتوب فيتوب عليه، بل ليس فقط يبسط يديه جل وعلا، ليس كمثله شيء، بل ينادي الناس فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. الله جل وعلا يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. بل اخبر عليه الصلاه والسلام ان العبد يذنب ذنبا فيقول اي ربي اغفر لي، لانه علم ان له ربا يغفر الذنب واخذ بالذنب، فيقول ربي اغفر لي. فيقول الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له، قد غفرت له. بل يأتي عبد يوم القيامة وقد كان من جميع ذنوبه، يأتي يوم القيامة ويذكره الله، يقول عبدي تذكر ذلك الذنب، تذكر تلك المعصية، فيقول يا ربها لك، فيقول الله كثرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يقول الله جل وعلا واسمع لهذا الحديث ولنتابع فقراته، يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أخبر أولئك العصاة وذكر أولئك الكفرة وأتي أولئك الفجرة فقل لهم إن المعاصي والذنوب لن تضر الله شيئا، ولا يحزنك الذين يتابعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. انظر الى اولئك الكفر الذين يجاهرون بالكفر وبمعارضه شرع الله جل وعلا وبالدعاء الى غير الله جل وعلا، انظر إليهم يسبون الله جهرة وسرا صباحا ومساء أخبرهم أنهم لن يضروا الله شيئا. قال لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم انظر إلى الاستمثال يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم واسمع إلى هذا التحدي لو أن أولكم وآخركم منذ آدم إلى آخر إنسان قال وإنسكم وجنكم تخيل أولئك المليارات من البشر ومن الجن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ومن هو أثقى رجل هو محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل أن الإنس كلهم كانوا على قلبه والجن كلهم كانوا على قلبه عليه الصلاة والسلام على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ذلك شيئا. الله أكبر ما أعظم الله جل وعلا وما قدره سبحانه وتعالى لو أن كل الناس أطاعوه وصلوا وركعوا له وسجدوا بين يديه فإن الله لن يزيد ذلك في ملكه شيئا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عبد الله متخيل لو كل الناس عصوا ربهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى ركوعنا ولا إلى دعائنا ولا إلى صدقاتنا بل حتى الذبح لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عبد الله أتظن أنك لما تصلي تمر على الله وأنك لما تركع أن الله يحتاج إلى ركوعك وإلى دعائك وإلى دعوتك إلى الله وإلى جهادك وأمرك بالمعروف أو إلى صدقاتك يا عبد الله؟ إن الله غني وأنتم الفقراء يا عباد الله. الله عز وجل لا يضره معصية عاصي ولا تنفعه طاعة طائع. عبد الله اعتقد هذه العقيدة حتى تعلم أن عبادك في نفسك وأن صلاتك لك وأن الصدقات إنما تنفقها تنقذ نفسك من النار. أقول هذا القول وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم. وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد ثم يقول الله تعالى في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد كل الناس تخيل المليارات جن وإنس قال ستسألونني كل واحد أخذ يتمنى هذا يريد مثل الأرض عشر مرات وهذا يريد مثل الجنة وهذا يريد مثل كذا وكذا يتخيل ويتمنى. قال فأعطيت كل واحد مثل تخيل لو أن هذا الأمر حدث. قال لا ينقص ذلك من ملكي إلا عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل إبرة صغيرة تدخل في البحر ثم تخرج هذه الإبرة هل ينقص البحر شيئا؟ هل يغيب هذا البحر شيئا؟ هل يغلب هذا البحر؟ لا والله. فإن البحر إذا أخرجت منه هذه القطرة فإن فيه قطرات تسكن وإن فيه أنهار تصب وإن فيه لزيادة لا تعدلها هذه القطرة فلا ينقص من ملك الله شيئا. عبد الله تخيل لو أعطى الله كل الناس مسائلهم منذ آدم إلى قيام الساعة فإن الله لا ينقص من ملكه شيئا. يد الله بل أعظم سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجز ما في يمينه جل وعلا أي لم ينقص شيئا مما في يمينه حتى وقف الفضل مع موسى عليه السلام على تلك السفينة فرأى طيرا يشرب من البحر فقال الخضر لموسى وكان قد أوتي علما عظيما وعلما جما قال الخضر لموسى يا موسى أرأيت هذا الطير كيف أخذ ماذا أخذ من البحر؟ قال ما علمي وعلمك في علم الله جل وعلا إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر وما أوتيت من العلم إلا قليلا. جل وعلا يعلم السر وأخفى. عبد الله يرزق جميع الناس ويطعمهم في أرحام أمهاتهم ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. كل قضية قضية عمل، قضية عمل صالح وعمل سيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شيء شرا يره. الرزق بيد الله، ما لك يا عبد الله ترجع إلى الرزق وكله بيد الله. تطلب النفع من غيره وبيده النفع، تطلب دفع الضر من غيره وبيده دفع الضر جل وعلا. قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. كل نظرة، كل نظرة، كل كلمة، كل فعل وعلم يحصي الله جل وعلا. قال ثم أوصيكم إياها. إذا أتينا إلى الله جل وعلا يوم القيامة، صحائف تطير وأعمال تنشر وتبدأ الشرائع. قال ثم أوصيكم إياها فمن وجد خيرا. إذا أتيت يوم القيامة فوجدت الكتاب قد أعطيته بيمينك، وإذا وجدت البشارة عند الله، وإذا بشرك الله بالمغفرة. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، اعلم أنه ليس بشرارتك وليس بجهدك وليس بتوفيقك. قال فليحمد الله جل وعلا. ومن وجد غير ذلك، ومن وجد غير ذلك نعوذ بالله. من أتى يوم القيامة فوجد الصحيفة قد لفت يداه وراء ظهره، يده وراء ظهره، فأعطيها بشماله. إذا ألقيت أعماله بوجه يوم القيامة. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقوم الشيطان خطيبا عليهم يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا بالناس يعض هذا على يديه، وهذا يتمنى الويل والثبور، وهذا يتمنى الهلاك، وهذا يتمنى أن يصير ترابا. ويقول بعضهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن ربه، ولا يلومن الصالحين، ولا يلومن الرسل، ولا يلومن الكتب، ولا يلومن الملائكة، ولا يلومن أعداء الله، ولا يلومن العلمانيين وجهاة الشهوات. لا يلومن إلا نفسه. من أراد أن يصلي صلى، ومن أراد أن يصوم تاب الله عليه، ومن أراد أن يجتهد وفقه الله جل وعلا. هذا الحديث أيها الإخوة من أعظم الأحاديث إذا وقرت في قلب عبد الله. عقيدة وأي عقيدة، دين وأي دين، يصيب المؤمن بالعزة لأنه يعبد هذا الرب جل وعلا الذي سطر الحديث وبدأ الحديث بقوله يا عبادي، ثم كررها يا عبادي، ثم عادها يا عبادي، ثم ختمها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. أقول هذا قول مصر حول قلبك. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اقتل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا قول مصر حول قلبك.